إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه الفقرة تكلمنا عليها في الدرس الماضي وقد أتينا عليها تقريبا، فعرفنا أنها تشتمل على مسائل. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأمر ببقية شرائع الإسلام بعد ما استقر بالمدينة، وفي أول الأمر كان يأمر بالتوحيد، فلما هاجر واستقر بالمدينة جعل يأمر بشرائع الإسلام، وأخذ على هذا 10 سنين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد هذه 10 سنين توفي وانتقل إلى جوار ربه تبارك وتعالى. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله نص على وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليقطع بذلك أي اعتقاد على أي أحد كائن من كان ممن قد يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي، كما يقوله بعضهم أنه لقي النبي في اليقظة وأخذ منه بعض الصلوات أو بعض الأدعية ونحو ذلك، وأيضا بعض المخرفين يزعم أنهم يلقون النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا يقولون أنهم يلقونه أو يرونه في المنام، وإنما يزعمون أنهم يرونه في اليقظة. فبهذه المسألة رد الشيخ على هؤلاء وأثبت أنه يجب على المسلم أن يعتقد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد توفي، واعتقاد خلاف ذلك ليس من شرع النبي صلوات الله وسلامه عليه في شيء، بل هو كفر، لأنه مخالف لصريح كتاب الله تبارك وتعالى. وعرفنا في الدرس الماضي مجموعة من الأدلة على وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه من الكتاب ومن السنة، وكذلك الأمر من أقوال الصحابة ومن الحوادث أو الوقائع التاريخية. فعرفنا من الكتاب قوله إنك ميت وإنهم ميتون، ومن السنة حديث إن عبدا من عباد الله خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وما عنده فاختار ما عند الله، وحديث اللهم في الرفيق الأعلى، وقول أبي بكر الصديق ألا من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومن الحوادث التاريخية أنه لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بين أمته عند الخلاف في مواضع، ولو كان حيا لتدارك الأمة قبل أن تختلف وتسيل الدماء في هذه المواضع، فكل هذا يؤيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا مسألة أخرى أن دينه باق، كون دين النبي صلى الله عليه وسلم باق كذلك الأمر عرفنا عليه مجموعة من الأدلة، لأنه الدين الخاتم فكان لابد أن يبقى، والله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا، إلى الناس كافة جميعا، يعني مبعوث إلى جميع الخلق العرب وغيرهم. وعلى هذا كذلك الأمر أدلة ذكر الشيخ منها قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وعرف مسألة أخرى أنه عرف بدينه، قال وهذا دينه، يعني ما سبق في هذه الرسالة هو خلاصة الدين الذي جاء به محمد صلى الله وسلامه عليه. عليكم السلام. وأيضا مسألة أخرى أنه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودل الأمة إليه وأرشدها إليه، ولم يترك شرا إلا ونهى الأمة عنه. وأعظم الخير التوحيد، وأكثر أو أضر الشر الشرك، فنهى عن الشرك وأمر بضده وهو التوحيد. وصلنا إلى قوله وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذا مسألة أخرى، وهي أن دين الله، أن دين الله تبارك وتعالى كامل شامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأن خير الشرائع الشريعة التي جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس لأحد أن يأتي بشيء فيحدث من عنده ما يشاء برأيه أو بعقله أو بقول كبير عنده أو بقول شيخ له لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الدين تام قد كمل ولا نقص فيه بوجه من الوجوه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الله يخبر في كتابه أنه أكمل الدين، ما دام أنه أكمل الدين إذن ليس لأحد أن يستدرك على كمال الدين في شيء أو على الله تبارك وتعالى في شيء. وفي هذا رد واضح وصريح على من يبتدع في الإسلام أدنى بدعة، لأن لسان حال المبتدع يقول إن الدين لم يكمل إلا بهذه البدعة أو بهذا الذي أحدثه، وفي هذا استدراك على الله تبارك وتعالى، وفي هذا تكذيب لشرع الله تبارك وتعالى أو لكلام الله تبارك وتعالى. وفيه كذلك الأمر اتهام للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التبليغ أو بخيانة التبليغ، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يبلغ هذا الذي جاء به هذا أو ذاك، ولو كان من الشرع لبلغه، والله تبارك وتعالى قد شهد له بالبلاغ، وشهد له المؤمنون بالبلاغ عندما كان صلوات الله وسلامه عليه في أعظم مجمع من المجامع التي خطب الناس فيها في يوم عرفة في حجه صلوات الله وسلامه عليه، حيث جعل يقول: ألا هل بلغت؟ يخاطب الناس أمامه فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد، وجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم، وفي رواية يكبها إليهم، يعني اللهم اشهد أني قد بلغت. فلسان حال المبتدع يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه لم يبلغ. كذلك الأمر، هذه البدعة أو إذا ابتدع إنسان بدعة فهي مردودة عليه ولا تقبل منه، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الأولى في الصحيحين والثانية عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني عمل عملا جاء بشيء جديد ليس في أمرنا هذا، ليس في ديننا هذا أو في شرعنا هذا، فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل منه. والرواية الأخرى أعم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الأولى شاملة لمن ابتدع شيئا هو بنفسه، لكن الثانية تشمل من ابتدع شيئا هو بنفسه ومن عمل بشيء مبتدع ولو لم يكن هو قد ابتدعه. فالبدع سواء كانت بابتداع الشخص نفسه أو بمتابعته لغيره كلها لا تجوز وكلها مردودة وكلها لا تقبل من عاملها كائن من كان، لأن للعمل لأي عمل حتى يقبل شرطين، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة. فمن أخلص ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل عمله، ومن تابع ولم يخلص لله تبارك وتعالى لم يقبل عمله ولا يقبل منه عمله حتى يأتي بالشرطين معا، الإخلاص والمتابعة. هذان الشرطان مستفادان من مجموعة من الأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما مستفادان من شهادتي التوحيد، حيث إن الشهادة الأولى لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، وهذه يؤخذ منها الإخلاص، لأن من لم يخلص في عمله صرف شيئا من العبادة لغير الله، قصد بعبادته ممكن يكون بشرك الله وفلان حتى ينظر أو يصرف أو وجوه الناس إليه، فهذا العمل لا يقبل منه، لقول الله تبارك وتعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشهادة الثانية الإخلاص يستفاد منها الأصل الثاني، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله. فأنت إذا ما أقررت بهذه الشهادة أعطيت قيادة نفسك وزمام أمرك لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، يقودك بسنته حيث شاء، وليس لك أن تأتي بشيء من عند نفسك. لو جئت بشيء من عند نفسك بعقلك أو بهواك أو بقول متبوع غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تكون قد انقذت أو انفقت وراء ذلك الشيء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل الله تبارك وتعالى الهوى إلها، من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولا تخلص من هذا إلا بتمام التسليم لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فالدين إذن يشير الشيخ في هذه الفقرة إلى أن الدين قد كمل، فليس لأحد أن يأتي بشيء جديد فيه، كما أنه ليس لأحد أن ينقص منه. أن ينقص منه ممكن يعني تأتي على أمرين أو على قسمين: قسم الأول أن يترك عبادات واجبة فيه أو ينكرها، فإذا أنكرها وهي واجبة معلومة وجوبها، هذا يؤدي إلى الكفر. إذا تركها دون أن ينكرها فهذا معصية، لكن مع ذلك يعني هل يتصل إلى درجة الكفر أو لا تصل؟ فيما عدا الصلاة لا تصل إلى درجة الكفر، وأما الصلاة فيها خلاف كما سبق بيانه في ذات مرة. القسم الآخر هو من الدين ومشروع، لكن قد يتركه الإنسان ولا يعني ينقص من دينه شيئا، إلا ممكن تقول من كمال الدين. أقصد بهذا المستحبات قد يتركها، فبالتالي إذن ليس لأحد أن يزيد في الدين مطلقا. أما النقص فإذا كانت العبادات واجبة ليس له أن ينقص منها، لأن النقص معصية. أما إذا كانت غير واجبة ففي هذا يعني الأصل في هذا فليتنافس المتنافسون، فلان يزيد على فلان وفلان لا يزيد، هذا فيه تنافس بينهم. لكن الشاهد أن الدين كامل وتام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلسان الحال الآن يقول، أو لسان القال حتى: ما بالنا لا نرضى ما رضيه الله تبارك وتعالى لنا. إذا الله تبارك وتعالى رضي لنا هذا الدين على الصورة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فما بالنا لا نرضى هذا الدين على هذه الصورة أو هذه الصفة التي بلغناها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فنحدث من أنفسنا عبادات أو نضيف أشياء إلى عبادات جاءت في الشرع. أدنى عاقل يقول طبعا أن الأصل في أي إنسان أن يرضى ما رضيه الله له وما رضيه له النبي صلى الله وسلامه عليه. ثم قال بعد ذلك: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون. سبقت هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وسبق الأدلة عليها كما يعني أوضحت في ملخص الدرس الماضي من الكتاب ومن السنة وأقوال للصحابة وحوادث في التاريخ تفيد كلها أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم مات. ملخص هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. حديث أيضا: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. فجعل أبو بكر الصديق يبكي لأنه عرف أن المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر حادثة عمر ابن الخطاب مع ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في الكلام على قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، كما سبق في الدرس الماضي. وكذلك الأمر حديث الملأ الأعلى: اللهم في الرفيق الأعلى، يعني أنه اختار الرفيق الأعلى. وقول أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في مجمع أن الصحابة فأقروا عندما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم في حادثة السقيفة كذلك الأمر: لم يفزعوا أو يهرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعالى يا رسول الله اصطل بيننا، الأمة تكاد تختلف الآن في خليفتها. ثم في حوادث الردة كذلك الأمر. وفي بعد لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وحادث الاستسقاء، فاستسقوا بالعباس ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعاء العباس طبعا. ثم في حوادث عثمان لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم ليؤيد عثمان ويظهر أنه خليفة على الحق صادر محتسب. ثم في حوادث التي جرت ما بين علي وعائشة، علي من جهة وعائشة وطلحة والزبير من جهة، وحادثة علي ومعاوية، كل هذه الحوادث لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينها. ولو كان حيا لكان أفضل أو أولى ما يأتي له أن يفصل بينه، أن يفصل النزاع الذي سيسيل دماء الأمة الإسلامية ويسيل دماء الصحابة. في حادثة عائشة علي وعائشة سال الدماء بعض أفاضل الصحابة، بل هم من أكثر الصحابة في حينهم أفضلية، طلحة والزبير. طلحة والزبير قتلا رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهما من المبشرين بالجنة. فلما لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا كله على وفاته، خلافا أو إن رغمت أنوف الذين يدعون أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حيا كأحمد التجاني وغيره. بعد هذا يشرع الشيخ رحمه الله في فقرة جديدة فيقول: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحزنى، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. في هذه الفقرة يتكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة من المسائل التي دارت الرحى بين الأنبياء وأقوامهم عليها، وهي مسألة البعث: هل الناس إذا ماتوا يبعثون ويردون أحياء مرة أخرى أو لا، وما الاعتقاد الصحيح في ذلك؟ يقول الشيخ في هذه الرسالة المختصرة بعد أن عرف بما بالأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث بعد مقدمة في بدء الرسالة، الآن انتهى طبعا من الأصل الثالث الذي هو معرفة العبد نبيه، لأنه وصل إلى أنه مات صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وجاء والدليل على موته قوله: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون. فكأنه يقول: من معرفة العبد لنبيه أن يعلم أنه قد مات. بعد هذا ناسب لما ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر مسألة من المسائل الأصلية في دين الإسلام وهي البعث بعد الموت. فشرع مباشرة وقال والناس إذا ماتوا يبعثون. والمقصود بالبعث إعادتهم أحياء. والدليل على البعث من العقل ومن النقل ومن الواقع. من العقل ومن النقل ومن الواقع المشاهد أو حس من الحس. أما من النقل فأدلة كثيرة ساق منها الشيخ: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها أي من الأرض، خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله ومنها نخرجكم تارة أخرى دليل على البعث بعد الموت. واستدل كذلك الأمر بقوله تبارك وتعالى في سورة نوح: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والاستدلال على البعث بالنقل أظن أنه يعني يصبح نوع من تكلف شيء معلوم ومعروف وشائع. فكثير وكثير جدا من آيات كتاب الله تبارك وتعالى كلها في تقرير هذه الحقيقة. منها مثلا خواتيم سورة ياسين كذلك الأمر، وغيرها من الآيات. أما الدليل العقلي فمن وجوه، منها أولا الحكمة في خلق الإنسان واختلاف الناس. الناس كما تلاحظون في الحياة على أصناف، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن، منهم الغني ومنهم الفقير، منهم الشاكر ومنهم غير ذلك، وهلما جرى. فالحكمة والعقل يقتضي أن يكون ثمة مرجع. وكذلك الأمر منهم من أساء، يعني فلان ظلم فلان وفلان ظلم فلان وهلما جرى. فالحكمة والعقل تقتضي أن يعاد فيقتص للظالم من المظلوم، يعاقب هذا ويعاقب المسيء ويثاب المطيع، وأن لا يكونوا جميعا سوافيا كما كانوا يقولون في الجاهلية: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. كذلك الأمر من العقل أن من خلق شيئا وصنعه يسهل عليه أن يعيد هذا الشيء، بل ذلك في صريح العقل أهون وأيسر. وهذا ما جاء صريحا في كتاب الله تبارك وتعالى لما قال: وهو أهون عليه. وليس على قدرة الله تبارك وتعالى هين وأهون أو يسير وأيسر، الكل في قدرة الله تبارك وتعالى سواء، الكل في قدرة الله سواء. لكن هذا من باب ماذا؟ من باب مخاطبة الناس بما يعقلون، أو مخاطبتهم على قدر عقولهم. ذلك أن صريح العقل إذا قلت له إنسان معين أو مهندس معين أو صانع معين صنع هذا الشيء وهو الذي ركبه وأوجده، ليس فقط صممه، أوجده وصنعه على الهيئة التي هي موجودة أمامك، ثم أنت أو غيرك عبث بهذا الشيء ففككه، ألا يستطيع الذي ركبه أو الذي أوجده أن يعيد تركيبه؟ صريح العقل يقول انه يستطيع، بل ليس فقط يستطيع، يقول ايضا انه ايسر. يعني العقل يقول ان هذا ايسر على الانسان من ان يبتكر شيئا للمرة الاولى. فاذا كان الامر كذلك، يقول الله تبارك وتعالى ان البعث هو خلقكم وهو انشأكم وصوركم وجعلكم على هذه الهيئات اول مرة على غير مثال سابق، هو الخلق والإيجاد على غير مثال سابق. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، كما في مسألة من المسائل التي أوردها الشيخ في المقدمات. إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي أماتنا، أو نحن متنا هو الذي طبعا أماتنا تبارك وتعالى، الآن أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى، أو يعيدك أنت أيها الإنسان مرة أخرى؟ لا شك أن العقل أو صريح العقل يحكم بأنه قادر، بل هو أيسر كما سبق. والأمر إنما المثال للتقريب إلى الأذهان، كمثال الصانع الذي صنع شيئا. فيقال لمثل من أنكر أو لمن أنكر البعث، كيف تعتقد أن إنسانا مخلوقا حقيرا مهما بلغت قدرته أو مهما بلغ علمه قادر على إيجاد شيء، فإذا حلل هذا الشيء أو فكك هذا الشيء قادر على إعادته وتركيبه مرة أخرى، ولا تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى إذا ما مات؟ العقل الصريح يحكم بأنه قادر تبارك وتعالى على ذلك. فهذا يعني هذه من الأدلة العقلية على إمكان البعث. أما الأدلة من الحس المشاهد أو شيء واقعي، فكذلك الأمر كثير، وإن ممكن نقول نحن لم نره الآن، لكن قد جاءنا في أخبار لا تحتمل الشك ولا تحتمل الكذب أنه قد وقع. ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث ذكر مجموعة من إحياء الموتى، منها في سورة البقرة. من يذكر أمثلة في سورة البقرة؟ كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يقول الله تبارك وتعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. في هذه دلالة صريحة على أن البعث قد تم، هذا حس وواقع، ليس فقط يعني حس وواقع في الوقت الذي تم فيه. نحن بالنسبة لنا الآن خبر، لكنه في الوقت الذي تم فيه كان حسا وواقعا أو لم يكن؟ يعني شيء ملموس محسوس يرى ويشاهد، بالنسبة لذلك الزمان كان حسا وواقعا مشاهدا ملموسا، لكن الآن نحن لم نشاهد هذا، ولكن يعني جاءنا الخبر الذي لا يحتمل الكذب، وهو كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا هذا دليل من الواقع أو من الشاهد من الحس على إمكان البعث. كذلك الأمر دليل آخر في سورة البقرة، إيه؟ قوم هي فيها خمسة، وإذ قتلتم نفسا فيها خمس، يعني خمس مرات، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه حالة ثانية، النفس التي قتلوها أو قتلها قوم موسى فاداروا فيها وتدافعوها، ثم من الذي قتلها ورجعوا إلى موسى، فحصل معهم ما حصل في قصة البقرة، اذبحوا بقرة، إلى أن
فاهتدوا الى البقرة، فقال الله تبارك وتعالى لهم اضربوه ببعضها، والله تبارك وتعالى قادر على احياء هذا الميت دون ان يضربوه ببعضها ولا اي شيء من هذا. الشاهد انها واقعة ثانية تدل على امكانية البعث، وفي ذلك الوقت كانت حسا مشاهدا، يعني قوم موسى شاهدوها باعينهم. دليل اخر في سورة البقرة، لا في سورة البقرة لميقاتنا، تلك ليست في البقرة تلك، وان كان يعني شبيه بها، تلك في الاعراف، قصة ابراهيم، قال رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ففي هذه كذلك الامر دلالة واضحة على البعث، لان هذا حس مشاهد رآه ابراهيم عليه الصلاة والسلام بعينه، قال رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى، يعني الايمان حاصل، وليس هذا من ابراهيم عن شك حاشاه صلاة الله وسلامه عليه، وانما قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك الى اخر الايات. فهذه موضع ثالث في كتاب الله تبارك وتعالى ايضا على حس مشاهد وواقع. كذلك الامر في قوم موسى، هذا الخامس، يعني بقي اثنين من ديار امام الوف المؤلفة او امام الوف في الآية الاخرى، انت من الحفاظ ذكر أدلة أخرى أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى من عيسى عليه السلام، ألم يحيي الموتى، قوله تبارك تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنة والسلوى إلى آخرها. فهذه موضع الخامس، يعني خمسة أدلة في سورة البقرة على الإمكانية البعث من الحس المشاهد. وكذلك الأمر أن عيسى عليه السلام أحيى الموتى بإذن الله تبارك وتعالى، كل هذه أدلة واقعية وحسية على إمكانية البعث. فإذا إمكانية البعث لكن أصحاب الكهف هل ماتوا؟ ناموا، تلك ناموا، هنا الآيات تصرح بالموت، لكن هي قريب، يعني اللي ما اللي نام 300 سنة هو الميت سواء. يعني فإذا هذه أدلة ثلاثة، من النقل ومن العقل ومن الحس، ثم بعد ذلك ينكر من ينكر البعث. بقي إشارة، النقل كثير، ايش هي؟ ما ادري والله، ما اعرف. الان بعد هذا يعني يأتي من يأتي من الناس وينكر البعث، وللأسف ايضا هناك من انكر البعث باسم الاسلام او من ينسب الى الاسلام وينكرون البعث ويتأولونه، من الفلاسفة امثال يعني ابن سينا والفارابي وهؤلاء الطائفة، وأن إمكانية البعث يعني غير حاصلة عندهم، ثم تأولوا بشيء أو أن البعث تكون لأجسام أخرى غير هذه الأجسام التي يعني هي الموجودة الآن، وترجع إليها الأرواح. وكل هذا ليس هو الصحيح، وليس هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل اعتقاد أهل السنة أن البعث يتم لهذه الأجساد وتعاد فيها الأرواح. طبعا ومن أرد التفصيل أو الزيادة فليرجع يعني إلى كتب العقيدة كشرح الطحاوية وغيره. هذا إذا مسألة، والناس إذا ماتوا يبعثون، وذكر الأدلة على البعث. قالوا بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كذلك هذا من المسائل المشتهرة من دين الإسلام، أن بعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، وبعد الحساب ثواب أو عقاب. فالشيخ في هذه الرسالة التي يعرف بها بدين الإسلام ذكر هذه المسألة، وبعد البعث أي عندما يبعث الناس، والناس إذا ماتوا يبعثون، وبعد البعث محاسبون ومجزيون. الضمائر في محاسبون ومجزيون عائدة على الناس، محاسبون ومجزيون بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء يعني لا يجزي الذين أساءوا إلا ما كانوا يعملون. والأدلة على هذا أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى الذي ساقه الشيخ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأيضا من السنة كذلك الأمر أدلة كثيرة، مثلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس أعمالهم ولا يبخسهم شيئا مما كانوا يعملون. كل هذه أدلة تدل على الحساب، وبعد الحساب سيأتي العقاب أو الثواب جزاء الأعمال. مالك يوم الدين اليوم الذي فيه جزاء الأعمال، الدين من دان يدينه دينا أو دينا، ومن هنا جاء الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين يكون يوم جزاء الأعمال. وبعد هذا أيضا من الإيمان بما هو بعد الموت، أو ما يشمل قولك الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيم القبر وما يكون يوم القيامة من العرض والصراط والحوض وقراءة الكتاب وأخذ الصحائف بالأيمان أو بالشمائل، كما هو مفصل في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كسورة الحاقة وسورة الانشقاق، سورة الحاقة في قوله تبارك وتعالى فيقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفي سورة الانشقاق قال أوتي كتابه وراء ظهره، هنا بشماله وهناك وراء ظهره، فجمع العلماء أنه يؤتى الكتاب بالشمال من وراء الظهر. بعد هاتين المسألتين انتقل إلى مسألة ثالثة في حكم من كذب بالبعث. فقال: ومن كذب بالبعث كفر، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، كما هذه الآية في سورة التغابن. تلاحظون أن الشيخ رحمه الله وفقا لمنهجه السائر عليه من أول الكتاب إلى هنا ما يأتي بمسألة إلا ويأتي عليها بالدليل، والآن شرع في مسألة فيها تكفير لمن قد يكون أو يزعم أنه مسلم. قال: ومن كذب بالبعث كفر. من أنكر البعث هذا الذي ذكرناه يكفر. تكفيره يحتاج إلى أن تقيم عليه دليل من كتاب الله تبارك وتعالى، فأقام هذا الدليل وهو قوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، موضع الشاهد الذين كفروا مع لن يبعثوا، وهذا زعمهم. قل بلى وربي لتبعثن، قل يا محمد بلى وربي، بلى خلافا لما تعتقدون، وربي قسم منه صلوات الله وسلامه عليه أو يأمره بأن يقسم لتبعثن. لماذا؟ لأن هنا عندهم إنكار، والخبر كما يقول علماء المعاني إذا سيق لمنكر فعندئذ يطالب القائل أو المخبر بتأكيد هذا الخبر، فجاء التأكيد هنا بالقسم واللام. إيه نعم، قل بلى وربي لتبعثن، بخلاف ما إذا كان الخبر لإنسان شاك مثلا، فالشاك يخبر لكن بمؤكد واحد، يعني تقل التأكيدات. أما الإنسان الذي هو خالي الذهن عن الخبر هذا يطرح له الخبر دون تأكيد لأنه خالي الذهن ما عنده شيء، فلو خبرته ممكن يصدق. أما الشاك المتردد يحتاج أن تؤكد له، المنكر تؤكد له أكثر. فمن هنا جاء قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني أن البعث على الله تبارك وتعالى يسير وليس يعني ليس بالشيء الصعب، بل هو يسير، بل هو في ميزان عقولكم أيها الناس أيسر، ليس فقط يسير وإنما هو أيسر. كيف؟ بناء على ما سبق إيضاحه أن من أحدث شيئا أو صنع شيئا ثم عاد لإحداثه مرة أخرى يكون أيسر عليه، فكذلك الأمر بعث الناس بعد موتهم أيسر. ثم يشرع الشيخ رحمه الله تبارك تعالى بفقرة جديدة لعلها الفقرة الأخيرة في رسالته، فنرجع الكلام عليها إلى الدرس القادم، والله تبارك تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وعرفنا أن هذه الفقرة فيها مسائل، الأولى أن الله تبارك وتعالى أكمل هذا الدين فلا يحتاج من أحد إلى إتمام ولا يقبل من أحد أن ينقص منه، فلا يقبل من أحد كائنا من كان أن يبتدع في هذا الدين، ومن ابتدع في دين الله تبارك وتعالى فقد اتهم الدين بالنقص واتهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخيانة الرسالة. فالدين شامل كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وقد رضيه الله تبارك وتعالى لنا بدليل قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن لم يرضى ما رضيه الله تبارك وتعالى فهذا يقال في حقه إنه فلا أرضاه الله. لابد من الإنسان أن يرضى ما رضيه الله تبارك وتعالى له، فقد رضي الله لنا الإسلام كما بلغنا إياه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرضينا ما رضي الله تبارك وتعالى لنا. وثم الفقرة التي بعدها فيها الدليل على وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه مسألة كنا تكلمنا عليها في الدرس قبل الماضي، وعرفنا مجموعة من الأدلة على وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم تكلم أو هذا قاده إلى أن الناس إذا ماتوا يبعثون، فتكلم على البعث، وعرفنا أن البعث من الأمور التي جاءت بها هذه العقيدة، العقيدة الإسلامية، ولابد من الإيمان بها، وأنها من النقاط أو من الأمور التي دارت عليها رحى الحرب بين الأنبياء وأقوامهم وبين النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وقومه، كما يرشد إلى ذلك مجموعة من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. فيجب على كل إنسان من المسلمين أن يعتقد أن الناس إذا ماتوا يبعثون، وأقام الشيخ الدليل على ذلك، وعرفنا أن الدليل على ذلك من النقل ومن العقل ومن الواقع. فمن النقل آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، منها قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وغير ذلك من الآيات. ومن العقل أدلة كثيرة، منها أن القادر على إيجاد شيء للمرة الأولى، اختراع شيء للمرة الأولى على غير مثال سابق، فأن يقدر على إيجاده بعد أن يفكك هذا الشيء من باب أولى. ثم عرفنا أيضا الأدلة من الحس الواقع أو المشاهد على البعث، وعرفنا أنها خمس آيات أو خمس حالات في سورة البقرة، إضافة إلى أن الله تبارك وتعالى أجرى إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام، فكل هذا دال على إمكان البعث وأن الله تبارك وتعالى قادر عليه. ثم بعد ذلك عرفنا أو المسألة الأخرى، أن الناس بعد البعث يعني يبعثون ليحاسبوا ويجزوا بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فيجزى بما أساء ولا يظلم ربك أحدا. ثم بعد ذلك مسألة أخرى، وهي حكم من كذب بالبعث، وعرفنا أن حكم من كذب بالبعث أنه كافر لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، لقوله تبارك وتعالى، وآيات كثيرة في كتاب الله، ومنها قوله في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تطرقنا أيضا إلى أن البعث في اعتقاد أهل السنة والجماعة طبعا يكون إلى للروح والجسد معا، للروح والجسد معا، خلافا لمن ادعى غير ذلك ممن ينتسب أو يزعم أنه ينتسب إلى الإسلام من الفلاسفة الذين يطلق عليهم زورا طبعا الفلاسفة المسلمين أو فلاسفة الإسلام. هذا خلاصة ما تقدم في الدرس الماضي. اليوم الشيخ يقول في فقرة جديدة، وهي آخر فقرة في هذه الرسالة، يقول وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في هذه الفقرة التي يختم بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته، يتكلم في خاتمة حول الأنبياء ودعوة الأنبياء، بعد أن عرف بما يجب على العبد أن يعرفه مما أطلق عليه الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعد مقدمات قدم بها وهي العلم أو معرفة العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والمقدمة الثانية أن الله خلقنا ورزقنا وطلب منا عبادته تبارك وتعالى. بعد هذا ختم بخاتمة تكلم فيها أو أشار فيها إلى إرسال جميع الرسل ودعوة الأنبياء، وأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه قد اشتركوا في الدعوة إلى شيء واحد، لب دعوتهم واحد، وإن اختلفت شرائعهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد والشرائع شتى، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك قال: أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين جمع مبشر، منذرين جمع منذر. وسبق لنا البشارة والنذارة أكثر من مرة، أن البشارة بمعنى الخبر أو الإخبار بالشيء السار، والبشارة على والنذارة على العكس من ذلك. فهم جاءوا مبشرين ومنذرين. مبشرين بأي شيء؟ مبشرين ما مبشرين لمن أطاع الله، أو لمن وحد الله تبارك وتعالى وعبد الله وأطاعه، بالجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. ومنذرين عن الشرك، ومنذرين لمن أشرك بالله تبارك وتعالى وعصاه جل شأنه، منذرين له النار، أو منذرين إياه النار. رسلا مبشرين ومنذرين، الرسل جمع رسول طبعا، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني إرسال الرسل علله الله تبارك وتعالى هنا لئلا يكون، يعني حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيقولوا أن ما بلغتنا الرسالة أو ما بلغتنا الحجة. لا، قد أبلغ أو قد أعذر الله تبارك وتعالى إليهم بأن أرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين، دلوا أممهم على الخير وعلى ما أراده الله تبارك وتعالى منهم من عبادته وحده جل شأنه ومن طاعته وما إلى ذلك، ودلوهم على أن من سلك هذا الطريق فمآله إلى الجنة ورضا الله تبارك وتعالى، وأنذروهم من الطريق الآخر، الشرك بالله ومعصية الله تبارك وتعالى، وأن عقاب من عصى الله تبارك وتعالى أو أشرك به النار، فأنذروهم منه وأوضحوا لهم السبل. ثم بعد ذلك ترك الناس ليعملوا، كما قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أرشدنا إلى الطريق إما شاكرا وإما كفورا. وفي الآية الأخرى: وهديناه النجدين، طريق الخير وأمرناه بسلوكها. أرشدناه إلى طريق الشر أو أن هذه طريق الشر وأمرناه بأن لا يجتنبها، ثم خلي أو خلى الله تبارك وتعالى بين الناس وبين العمل، فمن عمل خيرا وحد الله وعمل خيرا فلنفسه، ومن كفر بالله أو أشرك به وعمل شرا فلنفسه. وبعد مجيء الرسل فليس لأحد على الله تبارك وتعالى حجة، فقد قامت الحجة على الناس بإرسال الرسل. وهذا أو هنا مبحث جزئي أشير إليه إشارة في من لم تبلغهم دعوة رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء، وهم ما يطلق عليهم العلماء فيهم أنهم أهل الفترة. هؤلاء حصل يعني خلاف بين العلماء في حكمهم، والظاهر أنهم يوم القيامة يمتحنون. فمن أجاب الامتحان أو من ممكن نقول نجح في الامتحان نجا، وإلا هلك. يقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى النار. فمن رضي بحكم الله تبارك وتعالى وذهب يكف عنها ويرجع إلى الجنة، ومن أبى وعارض وقال كيف أذهب إلى النار وأنا ما أعمل ما يعني ما يوجب علي النار أو شيء من هذا فيقاد إليها. هؤلاء الذين كانوا ما بين نبيين ويطلق عليهم العلماء باسم أو مصطلح أهل الفترة. ثم أيضا مسألة أخرى، هل منهم العرب قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الظاهر أنهم ليسوا منهم، وأنه قد بلغتهم الحجة وكان فيهم الحنفاء يظهرون لهم أنهم على باطل وعلى ضلال. ومما يؤيد هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه رجل وقال له أين أبي، فقال أبوك في النار. فلما ولى الرجل دعاه صلوات الله وسلامه عليه فقال إن أبي وأباك في النار. وأيضا حديث استأذنت ربي في أمه أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يؤذن له صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنهما ماتا على الكفر. فهذا دليل على أنهما قد بلغتهما الحجة، وإن كان تأوله بعض العلماء على شيء آخر في من قال أنه لم تبلغهم حجة، لكن الظاهر أنه بلغتهم الحجة، وكان فيهم بعض الحنفاء من أمثال القس بن ساعدة ومن أمثال ورقة بن نوفل وكان قد تنصر، وغيره من أمثال أيضا زيد بن عمرو بن نفيل، فكان قد اعتزل قومه ويبحث عن دين إبراهيم وينكر عليهم ويقول إنكم لستم على دين إبراهيم. ثم بعد مجيء محمد صلوات الله وسلامه عليه من بلغته دعوة محمد، بلغه إرسال النبي صلوات الله وسلامه عليه محمد أعني، وبلغته على نحو صحيح فقد قامت عليه الحجة. أما من لم يبلغه أبدا أو على الإطلاق فهذا هو الظاهر، والعلم عند الله الظاهر أنه يعد من أهل الفترة، كإنسان يعني موجود في أدغال بعض الدول، في أدغال إفريقيا أو أدغال أستراليا أو أدغال أمريكا الجنوبية، مما لم تصل إليه الدعوة بتاتا ولا بوسيلة من الوسائل. يبقى من بلغته الدعوة على صورة ليست بالصحيحة، فهذا الذي يحتاج فيه إلى نظر وحكم يحكم فيه العلماء. يقول بعد ذلك وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بعد أن تعرض في هذه الخاتمة إلى إرسال الرسل لإقامة الحج على الخلق تطرق إلى معرفة أول الرسل من هو وآخرهم من هو، فقال إن أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه. وكون أولهم نوح هذا لأن الأمم قبل نوح عليه السلام كانت على التوحيد، قبل قوم نوح كانوا على التوحيد كما ثبت هذا في أثر ابن عباس، وأنه ما بين آدم إلى نوح 10 قرون كلها على التوحيد، لم يكن الشيطان قد اجتالهم بعد. يمكن مراجعة هذا عند تفسير قول الله تبارك وتعالى وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فقد ثبت عن ابن عباس رحمه الله تبارك وتعالى أن هذه الخمسة أسماء بعض الصالحين الذين كانوا في قوم نوح عليه السلام وكانوا مجتهدين في العبادة، يعني من عباد قومهم وزهاد قومهم، وكانت أقوامهم لما تراهم تجتهد في عبادة الله أو تتذكر الله تبارك وتعالى وتجتهد في عبادته فتوفاهم الله تبارك وتعالى، ولما توفاهم الله جاءهم إبليس، جاء أقوامهم إبليس فقال لهم أو أمرهم أن يتخذوا لهم تماثيل حتى إذا ما رأوا هذه التماثيل تذكروا هؤلاء الرجال الصالحين فنشطوا في عبادة الله، فكان له ذلك أو فعلوا ذلك. وبعد هذا عندما انقرض هذا القرن أو انقرض هؤلاء الناس الذين عاصروا هؤلاء الصالحين واتخذوا لهم التماثيل جاء أبناءهم فقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فاعبدوها فعبدوها، وبذلك اجتالتهم أو اجتالهم الشيطان عن عبادة الله تبارك وتعالى وحده إلى الشرك بالله، وكان أول شرك وقع بعد أو أول شرك وقع بعد نزول آدم عليه السلام إلى الأرض. فلما حصل هذا الشرك أرسل الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام لينذر الشرك ويأمر بالتوحيد، كما يعني في سورة نوح مثلا إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يغفر لكم ذنوب من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالشاهد أنه أمرهم بعبادة الله تبارك وتعالى، هذا نوح عليه السلام. ثم أرسل الله تبارك وتعالى الرسل من بعد نوح بالتتابع، كلما ذهب قوم وجاء آخرون أرسل الله لهم رسولا لإقامة الحج عليهم، فجاء مثلا هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل إلى أن ختم الله تبارك وتعالى الأنبياء بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قال وآخرهم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفي قوله وآخرهم محمد إشارة إلى مسألة كانت قد تقدمت لنا، وهي أن من ادعى النبوة بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو كاذب. وإذا علم العبد أو علم الإنسان هذه المسألة لا يتقلقل ذهنه ولا يتقلقل إيمانه إذا ما طرأ في عصر من العصور من يدعي النبوة كما حدث في هذا العصر وقبل هذا العصر، ولعله يأتي في عصور أخرى أيضا من يدعي النبوة كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل وفاته أنه سيظهر في الأمة كذابون دجالون يدعون النبوة. فمن عرف هذه المسألة عرف كذب وافتراء كل من يدعي النبوة بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه، بل وكفره كذلك الأمر. ومن هنا كان يعني دراسة الطالب لهذه الرسالة في بادئ حياته يأخذ فيها قواعد، فبالتالي لما يعلم هذه المسألة يعلم أن من ادعى النبوة بعد محمد فهو كاذب. وآخرهم محمد، والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام، قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، موضع الشاهد لما أراد رحمه الله تبارك وتعالى قوله إلى نوح والنبيين من بعده، فدل على أن الأنبياء جاءوا بعده عليه السلام وليس قبله. هذا موضع الشاهد على أن نوح هو أولهم عليه الصلاة والسلام. وفي قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده أن هذا الأمر ليس بمبتدع، ليس بشيء جديد، يا محمد فإيحاؤنا إليك كإيحاؤنا إلى أنبياء من قبلك، ليس فيه ما ينكر عليك. وأما قول أما أن آخرهم محمد فلم يسق الشيخ دليله هنا أو في هذا الموضع، ودليله في كتاب الله تبارك وتعالى قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو الذي ختم به النبيون، رغم أنف من تأول هذه الآية وقال من أمثال القاديانية وقالوا إن خاتم النبيين معناه زينتهم، ولكن هذا طبعا ليس بصحيح وليس بتفسير أحد من السابقين، لا من الأوائل ولا من الصحابة ولا من السلف، وإنما هو تفسير محدث من تفاسيرهم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين دليل على أن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد. اي نعم، قد يعني يقال هذا انه ليس بنبي، وهي مسألة فيها خلاف بالنسبة لآدم عليه السلام بالذات، وبعضهم يقول انه نبي وليس برسول لانه يعني عن طريقه كان الشرائع تبلغ الشرائع لأبنائه. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد، كما أشرت سابقا أن بعد نوح تتابع إرسال الرسل لإقامة الحجة على الخلق، فأرسل الله تبارك وتعالى إلى كل أمة رسولا يقيم عليهم الحجة، كما يقول وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد. والأدلة على هذا في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكانوا يأمرونهم بأي شيء بعبادة الله تبارك وتعالى وحده وينهونهم عن الشرك، هذا ديدا الأنبياء وهذه دعوة الأنبياء مع أقوامهم، عبادة الله تبارك أو الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى والكفر بكل ما يعبد من سوى الله تبارك وتعالى وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة. ثم أقام الشيخ الدليل على هذا وسيأتي تعريفه للطاغوت، يأمرهم بعبادة الله وحده، وسبق لنا تعريف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وينهاهم عن عبادة الطاغوت، عن الشرك بالله أو عبادة أي شيء سوى الله تبارك وتعالى، وعندئذ يكون طاغوتا على نوع من التفصيل سيأتي، يعني أنه من عبد وهو راب مثلا هو الطاغوت، لكن من عبد وهو ليس براب بذلك كعيسى عليه السلام فليس بطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني هذا أيضا من الأدلة على أن كل أمة أرسل الله تبارك وتعالى إليها رسولا، كقوله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا دليل على وكل أمة بعث الله إليها رسولا، على قوله يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا دليل على أيضا قوله يأمرهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت أو اجتناب عبادة الطاغوت. والطاغوت مأخوذة لغة من الطغيان، من طغى، طغى يطغى إذا زاد الشيء عن حده، ومنه قوله تبارك تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لما زاد الماء أو زاد عن حده حملناكم في الجارية. فالطاغوت ما تجاوز أو ما زاد عن حده من طغى، ومنها الطغيان مجاوزة الحد. فالطاغوت مأخوذ من هذا الأصل، وبهذا تعلم أنه في الطاغوت تجاوز. والآن سأنقل تعريف ابن القيم رحمه الله للطاغوت، أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل شيء يتجاوز به العبد حده، سواء هذا التجاوز منه نفسه في نفسه كمن دعا مثلا إلى عبادة نفسه، فهذا تجاوز حده فيه نفسه، أو فيما إذا تجاوز العبد الحد في غيره. وعند تجاوز العبد الحد في غيره، هذا الغير ما نقول إنه طاغوت مطلقا إلا بأن نعرف أنه أقر هذا التجاوز. فمن لم يقر هذا التجاوز لا يقال فيه إنه طاغوت. فمثلا النصارى تجاوز الحد في عيسى عليه السلام، وتجاوز الحد في مريم عليه السلام، اليهود تجاوزوا الحد في العزير وقالوا إنه ابن الله كذلك الأمر. فهل يقال إن مريم والعزير وعيسى طواغيت؟ لا يقال هذا. لماذا؟ لأنهم لم يرضوا بهذا التجاوز، بخلاف ما إذا رضي هذا التجاوز وأقره، كمثلا فرعون تجاوز به أو تجاوز قومه به حده وأقر ذلك، فهذا طاغوت. وكذلك الأمر غيره مما قد يكون له شبيه حتى في الأمة الإسلامية، كمشايخ الطرق ممن يتجاوز كثير من الناس فيهم الحد، فيزعمون أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون وشيء من ذلك. فهذا إذا علم باعتقاد الناس فيه وأقرهم على هذا الاعتقاد فقد تجاوز حده، فهو طاغوت، بخلاف ما إذا كان رجلا صالحا وتجاوز به الناس الحد وأعطوه شيء من الصفات التي لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، وهو كاره لذلك ينهى عن ذلك، كما قد يقال في بعض الصالحين ممن قد تظهر على أيديهم بعض الكرامات فيغلو بهم بعض الناس فينهى عن ذلك، كما مثلا يقال حصل شيء من هذا لابن تيمية رحمه الله، وكانه يذكر عن ابن المبارك أيضا شيء من هذا. ابن تيمية يقولون إنه في حج سنة من السنوات أنه كان يعظ الناس في مكة على ما أذكر الآن وإن لم تخن الذاكرة، فلما رجعوا جاءوه ليهنئوه بالحج ويقول جزاك الله خير كنت تعبنا وكذا. فقال ما هو أنا، هذا شيطان تمثل بصورتي ليضل الناس، لأنه ما حج في تلك السنة. فالرجل الصالح إذا عرف أن الناس تجاوزوا به الحد فأقرهم، فعندئذ هو طاغوت وليس بصالح أصلا. أما إذا نهاهم فسواء انتهوا أو لم ينتهوا فهو قد خرج من العهدة وليس بطاغوت. إذن ألخص هذا، ما تجاوز العبد به الحد أو ما تجاوز به العبد حده، إما أن يتجاوز الحد في نفسه أو في غيره. فإن تجاوز الحد في نفسه كأن دعا إلى عبادة نفسه أو طاعة نفسه في غير مرضات الله، يعني في معصية الله، فهذا طاغوت. أما إذا كان المجاوزة في الغير، فهذا الغير إما أن يعلم أو لا يعلم، فإن لم يعلم وكان متبرئا من هذا فهو بريء ولا يسمى طاغوتا، كما حصل مثلا في بعض الصالحين أو في مثل عيسى عليه السلام. وإن علم فهو أمام أمرين، إما أن ينكر هذا أو يقره، فإن أنكره فليس بطاغوت، وإن أقره فهو طاغوت. ولهذا فإن الطاغوت أعم مما قد يعرفه بعض العلماء أنه ما عبد من غير الله تبارك وتعالى. بعضهم قال هذا فاعترض عليه أن هناك من عبد من غير دون الله تبارك وتعالى وليس بطاغوت، كما كعيسى مثلا عليه السلام. فقيد البعض وقال ما عبد من غير الله أو من دون الله وهو راب بهذه العبادة. وأعم منه وأفضل تعريف الذي ساقه الشيخ عن ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود اسم مفعول من العبادة، يعني من صرفت له العبادة من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله تبارك وتعالى وهو راض بذلك. هذا القيد لابد منه، وهو راض بذلك. أو متبوع من الاتباع، وقد يكون المتبوع صالحا وقد يكون طالحا غير صالح. فليس الصالح بطاغوت، وإنما الطالح الذي يدعو إلى طاعة أو اتباع نفسه في كل ما قال فهذا طاغوت. ولا يقال إن العلماء المتبوعين مثلا أنهم طواغيت، لأنه ما من عالم ممن يتق الله تبارك وتعالى من الأئمة إلا ونهى عن اتباعه في غير الدليل الشرعي. كلهم كانوا ينهون عن اتباع أنفسهم إلا فيما صح دليله، وأنه لو عرف أن الدليل ليس معهم فعليك باتباع السنة، كما قال مثلا الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال مالك رحمه الله كلنا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي، وخذ من حيث أخذ، فإنه من قلة فقه الرجل أو فإن من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. والإطاعة والمطاع من الإطاعة، كذلك الأمر من طلب طاعة نفسه في غير طاعة الله تبارك وتعالى أو في معصية الله تبارك وتعالى وأصر أو أمر الناس بذلك فهذا من الطواغيت. يقول الشيخ: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كما سيأتي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله في الآية التي ختم بها. إذن افترض الله على جميع العباد، على جميع العباد ليس فقط على المسلمين وإنما على جميع العباد، وجميع العباد ممكن نقول المسلمين أصلا، لكن كل باتباع نبيه، لأن الدين عند الله الإسلام، وإنما التي تختلف الشرائع، والتوحيد مشترك، والدعوة إلى التوحيد مشتركة بين جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فالله تبارك وتعالى افترض على جميع العباد من عهد نوح، بل ومن قبل عهد نوح، إلا أنه لم يكن يعرف الشرك هناك وما كان إلا التوحيد، كلهم أن يكفروا بالطاغوت ويعبدوا الله تبارك وتعالى وحده. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، والطاغوت حصل تعريفه، والإيمان بالله، يعني افترض عليهم كذلك الأمر الإيمان بالله الذي هو عكس الكفر بالطاغوت. وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله من باب أن التصفية تكون قبل التحلية، أو التخلية قبل التحلية، لابد أن تتخلى عن الشر ومن ثم تتزين بالخير. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم، وساق الآن تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وحصل الكلام عليه، ما تجاوز العبد حده، وعرفنا إذن أنه سينقسم على النحو السابق في نفسه أو في غيره كما بينت، من معبود العبادة والاتباع والطاعة. ثم الآن يبين أن الطواغيت كثيرة. يقول: لكن رؤوس الطواغيت خمسة، والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم أي كبراؤهم عظماؤهم زعماؤهم خمسة. اي نعم، إبليس لعنه الله، هذا أول طاغوت، إبليس لعنه الله، الذي انشق وخرج عن عبادة الله وعن طاعة الله، بل ليس هذا فحسب، بل صرح في حضرة الرب تبارك وتعالى أنه سيأمر الخلق بالطغيان وبعبادة غير الله. وعندئذ الله تبارك وتعالى قال له: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، كما في آيات كثيرة في سورة البقرة مثلا، وفي الكهف، وفي الإسراء، كلها تذكر قصة آدم وإبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي سورة الإسراء قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذا التصريح منه أمام الرب تبارك وتعالى أنه سيغوي الخلق جعله طاغوت من الطواغيت، ويكفيه أنه خالف أمر الله المباشر له. ومن عبد وهو راب، انظر الشيخ قيد بعبادة من عبد وهو راب، فأخرج من عبد بدون رضا منه فليس بطاغوت، كمثل آدم عيسى عليه السلام والعزير، ومن صرف له شيء من العبادة، كأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله وسلامه عليه صرفت له بعض أنواع العبادة كدعاء وغيره، وهو حشاه أن يرضى بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فليس من عبد وهو غير راض بطاغوت، أما من عبد وهو راض فهو طاغوت. ناهيك أن يكون ممن دعا إلى عبادة نفسه، فهذا درجة أعلى أو أشد طغيان. من عبد وهو راض طاغوت يشتمل كل واحد أو كل فرد عبد وهو راض. ثم تنى وهو أخص، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه لا شك أنه إلى عبد فهو راض بذلك، لكن هذا لعله من باب ممكن نقول عطف الخاص على العام. أشد ضلالا من إنسان عبد راض بالعبادة لكن ما جعل يدعو الناس تعالوا اعبدوني، هذا لا، يقول للناس اعبدوني كما حصل مع فرعون، ما علمت لكم من إله غيري، هذا كان يدعو إلى عبادة نفسه. فهذا كذلك الأمر من الطواغيت، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب فكذلك الأمر هذا من الطواغيت، لأن علم الغيب مما استأثر الله تبارك وتعالى به لنفسه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رفض، الآية في سورة نوح. الجن اي نعم عفوا الجن سبحان الله، وغيرها من الآيات يعني كثيرة. قل لا يعلم الغيب من في السماء، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، والأرض الغيبة إلا الله. فمن ادعى الغيب إذن فهو كذلك الأمر طاغوت، إلا أنه يعني الغيب يعني فيه نوع من التفصيل، وقد يطلع الإنسان على بعض المغيبات وليس ذلك بعلم غيب، لأنه ممكن تقسم الغيب إلى الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، والغيب النسبي. الغيب النسبي قد يطلع عليه بعض الناس دون البعض، فنحن الآن لا ندري ما يجري خارج هذه الغرفة، لكن لو كان بعض الإخوة عنده جهاز اتصال خفي ويجري في أذني، موضعه في أذني، ويسمع من الخارج يقول له دخل فلان وخرج فلان، يعلم بعض الغيب الذي يجري الآن وهو في غيب عنا، وهذا يحتاج نوع تفصيل لعله يأتي في موضع آخر. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، كذلك الأمر أنه طاغوت من حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. لكن هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا عند علمائنا الأجلاء في هذا العصر وفي العصور السابقة فيه تفصيل. ثم دلل الشيخ رحمه الله على هذا فقال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا معنى لا إله إلا الله. والدليل على المسألة السابقة أن الله تبارك وتعالى افترض على الخلق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تبارك وتعالى، يقول أن الله تبارك وتعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا يكره أحد على الدين، وهذا له تفصيل بعد أن تظهر والحجج وتزال أعلام الكفر ويزال ما من شأنه أن يحول بين الناس واتباع منهج ربهم تبارك وتعالى ويكون قد تبين الرشد من الغري، فعندئذ لا يكره في الدين. هناك من يكفر وهناك من يؤمن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يقول وهذا معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله كما سبق لا معبود حق إلا الله، لا معبود، هذه نفت جميع العبادة، لا معبود أو لا إله نفت جميع الآلهة إلا الله استثناء أثبتها لله تبارك وتعالى وحده، فهي نظير. فمن يكفر بالطاغوت